تمام. وسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
ونستهل النشرة بالعناوين: إسرائيل توسع العملية البرية في قطاع غزة ومقتل العشرات في غارات على القطاع. جولة خامسة من المباحثات النووية بين واشنطن وطهران اليوم في روما، وعراقجي يبدي انفتاح بلاده على مزيد من عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. هجمات أوكرانية بمسيرات تشل حركة المطارات في موسكو. واشنطن تتهم الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية وتفرض عليها عقوبات. نتوقف أيضا في نهاية النشرة مع مهرجان كان السينمائي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بدأت إسرائيل في توسيع العملية البرية في قطاع غزة باستخدام 5 فرق تضم 10,000 الجنود في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق على صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار. تزامنا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن اختياره اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي الشين بات في تحد للنيابة العامة ولشريحة كبيرة من المجتمع. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
إسرائيل على طريق إعادة احتلال قطاع غزة بعد أن عادت وفدها المفاوض من الدوحة وأعلنت أن منطقة توزيع المساعدات الإنسانية جنوبي قطاع غزة إلى حيث ستهجر سكان شمالي ووسط قطاع غزة ستبدأ العمل الأحد المقبل بإشراف شركة أمريكية. رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع الرئيس الأمريكي في أعقاب مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وقال إن ترامب أسمعه دعما لأهداف الحرب باستعادة الرهائن والقضاء على حماس وخطة التهجير التي دعا إليها ترامب. نتنياهو أعلن في المقابل عن تعيين اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي دافيد زيني الذي ينتمي لتيار الصهيونية الدينية وهو مقرب منه رئيسا جديدا للشباك، مخالفا بذلك رأيا قضائيا من المستشارة القضائية يمنعه من تعيين رئيس شباك قبل فحص المحكمة العليا ملف تضارب المصالح، علما أن جهاز الشباك يحقق في قضية قطر جيت أمنيا واقتصاديا مع مستشارين مقربين من نتنياهو في مكتبه. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
ومع توسيع العملية البرية قتل 52 فلسطينيا على الأقل بالأمس إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء الفوري ل14 حيا في شمال غزة من بينها بيت لاهيا ومخيم جباليا. جاء التحذير عقب إعلان الأمم المتحدة أن فرقها داخل قطاع غزة تسلمت مساعدات إنسانية تعادل زينتها حمولة 90 شاحنة، وبشرت إرسالها إلى أنحاء مختلفة من القطاع لتوزيعها في خطوة هي الأولى من نوعها منذ شهرين ونصف الشهر، عندما أطبقت إسرائيل حصارها على القطاع من غزة. وسام أبو زيد.
من شمالي القطاع حتى جنوبه لم تهدأ وتيرة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي، مخلفة عشرات الضحايا والمصابين، ولا زال عدد من المفقودين تحت الأنقاض. الهجمات الإسرائيلية تركزت على مخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالا، مستهدفة منازل سكنية قتل على إثرها عدد آخر من الفلسطينيين بينهم 10 من عائلة واحدة. تزامن ذلك مع إصدار الجيش الإسرائيلي لأوامر إخلاءات قصرية جديدة لمحافظة الشمال كافة. سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي من جهتها تقول إنها قامت بتفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة من الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود. استمرار الأعمال القتالية يأتي في وقت دخلت فيه نحو 90 شاحنة مساعدات عبر معبر كريم أبو سالم التجاري للمرة الأولى منذ مطلع مارس الماضي، محملة بالمواد الغذائية والدقيق. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
موضوع غزة والمساعدات الإنسانية والضغوط الدولية على إسرائيل سيكون محور برنامج المجلة السياسية اليوم من 2 إلى 3 بعد الظهر من إعداد وتقديم ليال بشارة وبمشاركة مجموعة من الضيوف. وجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل إلى مطلق النار على 2 من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام متحف يهودي في واشنطن في الوقت الذي أثار فيه الهجوم توترات دولية على خلفية معاداة السامية عن آخر مستجدات القضية. حدثنا في مداخلة سابقة مراسلنا في واشنطن هشام ملحم نستمع إلى بعض ما قاله.
المشتبه به اعترف بارتكاب جريمة اغتيال الموظفين، وجهت إليه عددا من التهم من بينها القتل العمد، ولكن أيضا اعتبار ما فعله عمل إجرامي أو إرهابي، واعتبار ما فعله وفقا للقانون الأمريكي ينبع من الحقد، وهذا يعني عقوبات إضافية، وهو يواجه عقوبة الإعدام. بالنسبة لتاريخه له تاريخ طويل في دعم القضية الفلسطينية، وهو عندما اعترف بجريمته قال أنه فعل ذلك من أجل غزة ومن أجل فلسطين. عناصر الـ FBI أغارت على شقته في مدينة شيكاغو تحصل على معلومات وعلى تاريخه، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي. المعلومة تقول أنه نقل مسدسه بطريقة شرعية من شيكاغو إلى مطار ريغان في واشنطن. أيضا المعلومات الأولية تبين أنه هو المسؤول وحده عن هذا العمل، وهذه جريمة يجب أن أقول أنها تذكر بعمل اغتيال قبل 50 سنة ضد الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية.
هشام ملحم من واشنطن. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن إيران ستحمل الولايات المتحدة مسؤولية أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية عشية جولة 5 من المفاوضات اليوم في روما بوساطة سلطنة عمان. عرقجي أعلن من جهة ثانية أن خلافات جوهرية ما زالت قائمة مع واشنطن، مبديا انفتاح بلاده على مزيد من عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. نجوى بن مبارك.
في الوقت الذي يتوجه فيه البلدان لعقد الجولة 5 من المحادثات النووية التي تبدأ اليوم في روما بوساطة عمانية، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لتؤكد أن خلافات جوهرية ما زالت قائمة بين الجانبين بشأن تخصيب اليورانيوم، وحذر عرقجي من أنه إذا منعت إيران من التخصيب فلن يكون هناك اتفاق. كما أكد الوزير الإيراني عشية الجولة أن بلاده واثقة من الطبيعة السلمية برنامجها النووية، وأوضح في هذا الشأن أنها منفتحة على مزيد من عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. عرقجي أقر أيضا أن طهران ستواصل مسارها، وأشار إلى ضرورة أن تغير واشنطن من خطتها المتعلقة بالخيار العسكري في حال فشلت المفاوضات. وفي رد على تقرير لشبكة CNN يقول إن إسرائيل ربما تستعد لشن ضربات على إيران، حذر عرقجي من أن بلاده ستحمل المسؤولية كاملة للولايات المتحدة في حال حدوث هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية، مؤكدا أنها ستتخذ تدابير خاصة لحماية مواقعها إذا استمرت التهديدات.
أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة يقوم بها محمود عباس إلى لبنان تهدف إلى البحث في ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى فيه السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في شأن الروسي الأوكراني، علقت حركة الطيران حول موسكو بسبب هجمات أوكرانية بمسيرات وفق وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت اعتراض ما مجموعه نحو 100 طائرة بدون طيار، بينها 35 لدى اقترابها من العاصمة. وفي تطور دبلوماسي لافت تعود فكرة المفاوضات بين موسكو وكييف إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة الفاتيكان. منى دويبية.
يجري الحديث عن الفاتيكان كمحطة محتملة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ما يمثل تحولا تدريجيا في مزاج القوى الدولية في ظل انخراط الباب الأمريكي الجديد ليون 14 ومحاولته لعب دور الوسيط الرمزي. موسكو تحاول استخدام خطاب الانفتاح التفاوضي كأداة ضغط تكتيكية، ما لا يعني بالضرورة قبولها بتنازلات حقيقية، خاصة وأنها ما تزال تسيطر على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية وتربط استئناف أي مفاوضات جديدة جادة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وهو ما يعبر عنه بوضوح المتحدث باسم الكرملين الذي رفض تأكيد أي اتفاق حول اللقاء المقبل. في المقابل تصر أوكرانيا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كشرط مسبق لأي حوار سياسي، وهو ما ترفضه موسكو حتى الآن. التحرك الأمريكي المتمثل بتصريحات ترامب يقرأ كرسالة ضغط مزدوجة، أولا نحو إعادة ضبط الإيقاع الأوروبي حول ملف السلام، وثانيا تجاه روسيا في ظل انشغال واشنطن بالانتخابات وتنامي الأصوات المطالبة بإنهاء النزاع.
والكرملين أكد أنه لا يوجد اتفاق بعد على لقاء روسي أوكراني ثان يمكن أن يعقد في الفاتيكان وفقا لتقارير صحفية أمريكية بهدف مناقشة وقف إطلاق نار محتمل. أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الأهلية المتواصلة في هذا البلد، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تفرض عقوبات على خلفية استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، موضحة أن الأمر حصل العام الفائت. هذا وقتل 8 مدنيين في أحدث هجوم لقوات الدعم السريع على قرى بمدينة الفشر شمال دارفور، والجيش السوداني يعلن العثور على مقابر جماعية لمئات الأشخاص. إسلام عبد الرحمن من الخرطوم.
في أحدث هجوم على مدينة الفاشر شمالي دارفور قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون في هجوم نفذته قوات الدعم السريع على قرى الريف الغربي من المدينة. وجددت قوة من الدعم السريع هجماتها على قرى جول وشقرة، وأصيب أكثر من 15 آخرين. وقد أضرمت القوة النار في قريتين وحرقتهما بالكامل، وطالبت ما تبقى من السكان بالنزوح نحو كورما وطويلة، وهي مناطق تخضع لسيطرة حركة تحرير السودان. إلى ذلك أعلن الجيش السوداني الخميس العثور على مقابر جماعية تحوي جثامين لأكثر من 400 شخص من ضحايا قوات الدعم السريع في جنوب أم درمان بولاية الخرطوم. وتعد هذه المقبرة ثاني أكبر مقابر جماعية يعثر عليها الجيش، حيث وجد في مارس الماضي مقبرة تضم 550 جثة على الأقل شمالي الخرطوم بحري. وفي بيان لها قال الشبكة أطباء السودان إن وباء الكوليرا ضرب الخرطوم مع انقطاع الكهرباء وتلوث المياه، مما يهدد بكارثة صحية. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
والآن إلى موريتانيا، حيث شارك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رفقة نظيره السنغالي في حفل تدشين عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي بدأ منذ أبريل الماضي من وكشوت حياة السيد.
بعد انطلاق شحنتي الغاز من حقل أحمي معلنة البداية الفعلية للمرحلة الأولى، تأتي زيارة الرئيسين الموريتاني والسنغالي للمحطة العائمة معلنة الانطلاقة الرسمية لتصدير الغاز المسال بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بي بي. وتشير التوقعات أن الإنتاج خلال هذه المرحلة سيصل نحو 2.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وأكدت الرئاسة الموريتانية على صفحتها على الفيسبوك أن المرحلة الأولى صنفت كمشروع وطني ذا أهمية استراتيجية، وكانت شركة بيتريش بتروليوم أعلنت في وقت سابق أنها أصدرت شحنتين من الغاز الطبيعي المسال من حقل السلحفات أحميم الذي يعد أبرز الحقول الغازية في المنطقة من حيث حجم الاحتياطات والمشترك بين موريتانيا والسنغال، ويقدر احتياطي الغاز المكتشف بأكثر من 100 تريليون قدم مكعب، من ضمنها احتياطات ضخمة في حقل السلحفات الذي تطوره شركة بي بي. حياة السيد، نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
إلى مهرجان كان السينمائي.
مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 78 مع ميشا خليل ودومينيك فيون.
يشارك الممثل الفلسطيني توفيق برهوم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بأول تجربة إخراجية له. التقت به موفدة مونتي كارلو الدولية إلى المهرجان ميشا خليل.
أنا سعيد لأنك ميت الآن هو اسم الفيلم الذي كتبه وأخرجه الممثل الفلسطيني توفيق برهوم، ويعرض في قسم سينما الغد المخصص لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة.
أنا ما رحتش على مدرسة، فكتبت كتير أفلام قصيرة، أفلام طويلة، عشان أتعلم كيف الواحد بيقدر يكتب. بس هذا الفيلم بالذات كتبته بساعة ونص، وبدت الشغلة مع صورة أخوين على شط بحر.
اختار توفيق برهوم معالجة موضوع صعب يتمحور حول شقيقين، أحدهما يعاني من اضطراب نفسي ويلجأ إلى النسيان لتحمل ماضيه مع والد قاس، والآخر يعيش في لعنة ذكريات مؤلمة دفعته في النهاية إلى قتل الوالد.
الفيلم بيجي من قصة حقيقية لشاب أنا بعرفه، وطبعا الإشي كان سهل لي لأنه كمان هاي الأشياء اللي أنا بهتم فيها النسيان، فهذا موضوع اللي هو دايما عندي متواجد. أنا ما ببدأ أكتب عن هاي الأشياء بمعرفة إنه رايح أكتب هيك، بس كل مرة بكتب إشي هذا اللي بيطلع معي.
بانتظار حفل الختام السبت الم...